وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في توثيق روايات عمر بن يزيد، والذي قلنا أنه اعترض بعض الأعلام بأن عمر بن يزيد مردد في الروايات بين رجلين، بين عمر بن يزيد بياع السابري وعمر بن يزيد الصيقل، والأول هو الموثق في كلام الشيخ والنجاشي وغيرهما، بينما الثاني ليس له توثيقون. قلنا أنه استوهر التعدد للرجلين من مجموعة قرائن أربعة، منها نفس تعدد العنوان في كلام النجاشي وكلام الشيخ، فإنهما ذكرا عنوانين في عنوان عمر بن يزيد، عمر بن يزيد، عمر بن محمد بن يزيد. ذكر النجاشي عنوان عمر بن محمد بن يزيد وعمر بن يزيد الصيقل، وذكر الشيخ عمر بن يزيد الثقفي بياع السابري وعمر بن يزيد الصيقل. وتعدد الذكر خصوصا مع التقارب في مكان واحد دليل التعدد لا محالة، تعدد العنوان يدل على تعدد المعنوان. ومنها كون الأول يكنى في كلام النجاشي بأبي الأسود والثاني بأبي موسى، وأيضا منها كون الأول ينسب ولاؤه إلى ثقيف ثقفي والثاني إلى بني نهد، ومنها أيضا كون الأول يذكر في حقه أنه من أصحاب الصادق والكاظم عليهم السلام، روى عن الإمام الصادق وعن أبي الحسن أيضا، بينما الثاني لم يذكر في حقه إلا أنه روى عن الإمام الصادق. هذه القرائن الأربعة ذكرت لإثبات التعدد، وهذه القرائن الإنصاف أن المتأمل فيها لا يستحصل منها ظن بالتعدد فضلا عن الاطمئنان أو الجزم بالتعدد، إذ يرد على الأول منها وهو تعدد العنوان لرجل واحد، أما في رجال الشيخ قدس سره فتعدد العنوان مع وحدة المعنوان كثير، فإنه في نفس المقام في نفس المورد ذكر عمر بن يزيد السابري بعنوانين كما تقدم، ذكر بعنوان عمر بن يزيد بياع السابري كوفي وعمر بن يزيد الثقفي مولاهم البزاز الكوفي في أصحاب الإمام الصادق، ذكر مرتين هذين العنوانين مع العلم بوحدة المعنوان، فإن عمر بن يزيد الثقفي البزاز الكوفي هو نفس عمر بن يزيد بياع السابري، الذي السابري أيضا هو نوع من الأقمشة الرقيقة التي كانت تباع، وغيره هذا المورد أيضا كثير تعدد ذكر العنوان في مكان واحد وفي أصحاب إمام واحد يذكر عنوانين عنوانان. والظاهر أن تعدد العنوان عند علماء الرجال كان ناشئا من نفس وجود العناوين المتعددة في ألسنة الرجاليين وألسنة كتب الحديث، التزام كتب الرجال بذكر العناوين، هذا الالتزام يجعل أنه كلما كان هناك عنوانان ولو لشخص واحد يذكر كلا العنوانين، هذا هو ديدن الرجاليين وديدن الكتب التي تحاول أن تستقصي كل العناوين التي ترد في الأحاديث أو في كتب الرجال ونحو ذلك. فتعدد العنوان لدى الرجال أساسا ليس دليلا قاطعا على تعدد المعنوان، وهذا يظهر لمن يراجع بالدقة العناوين المذكورة ويجد أنه كثيرا ما يذكر عنوانان لمعنون واحد، هذا خصوصا في كتاب الرجال. نعم في رجال الشيخ، في رجال النجاشي لعل هذا أقل، ليس بهذه الكثرة ولكن أيضا واقعون. فإن رجال النجاشي أيضا في الموارد التي يتعدد العنوان ولو لرجل واحد ويكون كلا العنوانين مذكورا في كتب الرجال، النجاشي أيضا قد يتبع ذلك، خصوصا إذا كان يحتمل التعدد يذكر ذلك لأنه ورد كذلك في كتب الرجال. وقد ذكر في نفس عنوان في نفس هذا الباب، يعني باب عمر، ذكر عنوانان في صفحة واحدة يطمئن أو يقطع بالقرائن أنهما عنوانان لرجل واحد. ذكر عمر أبو حفص الرماني وعمر أبو حفص الزبالي. بلي. ومن يراجع ترجمة العمرين عمر أبو حفص الرماني وعمر أبو حفص الزبالي يجد أن الزبالي والرماني لو كان هناك لقبان فهما لشخص واحد، ومن المحتمل أيضا أنه لقب واحد صحف في مقام الاستنساخ صار الرماني زبالي كما قد يكون ذلك متشابها في اللقب. من يلاحظ ترجمة الرجلين في كتاب النجاشي مع أنه يذكرهما في صفحة واحدة يجد أن الاسم واحد والكنية واحد وأن لهما كتاب وأنهما من أصحاب أبي عبد الله يرويه جماعة، الراوي والراوي عن الراوي والراوي عن الراوي عن الراوي في الثلاثة واحد، بحيث بحساب الاحتمالات يقطع أن هذين الرجلين رجل واحد وليس هناك رجلان، خصوصا وأن الشيخ اختصر في عنوان أبو حفص عمر أبو حفص على عنوان الرماني فقط ولم يذكر والذين أيضا بعد ذلك جاءوا عندما طالعوا هذا العنوان أكثرهم حصل لهم الإطمئنان بوحدة الرجلين، بأن العنوان وحدة العنوانين وأن العنوانين يشيران إلى معنون واحد ورجل واحد، رغم أن النجاشي يذكرهما في صفحة واحدة بعنوانين، يعطي الأول رقم 757 والثاني في هذه الطبعة الجديدة المنقحة لرجال النجاشي، والثاني رقم المترجم رقم الرجل المترجم، يعني بفاصل ثلاث أو اثنين رجلين آخرين. إذن فتعدد العنوان في كلام النجاشي مع كون المعنون واحد واقع في نفس هذا الباب، باب المبدو بعين عمر، خصوصا إذا لاحظنا ما تقدم من أنه أساسا النجاشي قد أخطأ في اسم الرجل، حيث أنه عنونه بعنوان عمر بن محمد بن يزيد، حيث أنه تصور نتيجة ذاك الاستنساخ أو ذاك السهو الذي تقدم بيانه فيما سبق، وتصور أن محمد بن عبد الحميد ينقل كتاب عمر بن يزيد عن عمر بن محمد بن يزيد، فجعل العنوان عمر بن محمد بن يزيد، حينئذ من المعقول أن يتصور التعدد وأن عمر بن محمد بن يزيد غير عمر بن يزيد الصيقل، لأن هنا جاء محمد عمر ابن محمد بن يزيد، ذاك عمر بن يزيد الصيقل، فحينئذ يتقوى في نظره أو احتمال التعدد، فمن المعقول أن على الأقل ولو احتياطا يذكره مرتين، مرة بعنوان عمر بن محمد بن يزيد ومرة بعنوان عمر بن يزيد. إذن فهذا لا يكون بحسب الحقيقة قرينة، مع وقوع هذا الخطأ والسهو في خصوص هذا العنوان لا يمكن أن يكون التعدد، يعني لا يحرز أن النجاشي تحت عنوان عمر بن يزيد يذكر شخصين، تحت عنوان عمر بن يزيد لم يذكر شخصين، تحت عنوان عمر بن محمد بن يزيد وعمر بن يزيد ذكر عنوانين، لا عنوان عمر بن يزيد ذكره مرتين. إذن ونحن نعلم كما قلنا بالأمس التحصيلي أن عمر بن محمد بن يزيد وقع من السهو حتما من النجاشي، إذن فلعل هذا التكرار نتيجة ذاك السهو، فلا تكون قرينية في هذا التعدد لدى النجاشي أصلا على تعدد العنوان على تعدد المعنوان. وأما موضوع التكنية تارة بأبي الأسود وأخرى بأبي موسى، وموضوع الولاء والإسناد إلى ثقيف وإلى بني نهد، مولى ثقيف في أول مولى بني نهد في الثاني، فمثل هذه الخصوصيات من الواضح كثرتها وتعددها في أكثر الرواة، أنه لعل بني نهد كانوا فصيلا من ثقيف أو قشرا منه، فيكون كلا الولائين صحيحا، ثقفي ومن مولى بني نهد أيضا. ولعله أيضا له كنيتان، أبو الأسود وأبو موسى، له ابن يسمى موسى، ما أكثر من له كنيتين، من له كنيتان للرجاليين، ليس أمر عزيزا هذا الأمر. كونه يذكر في أصحاب الإمام الصادق، هناك في البياع السابري يقال أنه روى عن الإمام الصادق وروى أيضا عن أبي الحسن الكاظم، بينما في عمر بن يزيد الصيقل لا يذكر أبي الحسن، هذا أيضا سببه واضح. فإن بياع السابري أساسا منقولاته عن الإمام الصادق، عن الإمام الكاظم عليه السلام نادر جدا رواياته، وعمر بن يزيد الصيقل الذي هو يذكر في حقه أنه يروي عن أبي عبد الله عليه السلام، باعتبار أنه هذا العنوان أساسا لم يكن يأتي في الروايات بعنوان الصيقل الذي جاء في الروايات بعنوان عمر بن يزيد، احتمال التعدد ورد في ذهن هؤلاء لعل ذاك غير هذا، فاختصر في مقام الذكر أن هذا من أصحاب الإمام الصادق، يعني روى عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، فيسكت عن ذكر الرواية عن الإمام الكاظم باعتبار عدم جزمهم بالوحدة على الأقل، وندرة الروايات عن الإمام الكاظم. فمع كون هذه عن الإمام الروايات عمر بن يزيد بياع السابري عن الإمام الكاظم نادرة جدا، وبحكم العدم تقريبا رواية أو روايتين لا أكثر، حينئذ هذه لا تكون أيضا قرينة على أن الرجلين عنوانين يحكيان عن معنونين لا معنونا واحدا. فمن مجموع هذه القرائن الأربعة لا يفيدنا ظن بالتعدد فضلا من الاطمئنان بالتعدد. وحينئذ يبقى نفس الاحتمال، احتمال التعدد في نفسه يقال أنه كاف في إسقاط السند عن الحجية، حيث يتردد عنوان عمر بن يزيد بين أن يكون الموثق وهو السابري أو غير المشهود بوثاقته وهو الصيقل. ولا يفيد هنا وقوع هذا العنوان في كامل الزيارات أو وقوعه في من ينقل عنه أحد الثلاثة، فإنه إذا افترض مجيء احتمال التعدد كما قلنا فلعل من ينقل عنه أحد الثلاثة أو من وقع في كامل الزيارات غير ذاك الذي في هذا السند الذي نحن الآن بيدنا في رواية أبي سيار، إلا إذا فرض أنه في نفس هذه الرواية ينقل أحد الثلاثة عن عمر بن يزيد، أو نفس هذا السند يقع في كامل الزيارات بناء على قبول كبرى توثيق ما يقع في كامل الزيارات. وأما إذا لم يقع نفس السند فيه أحد الأمرين لا يمكن حينئذ مع احتمال التعدد إثبات وثاقة هذا السند وتصحيحه. أيضا كذلك تعدد الألقاب كثير في الروايات والرواة، إذن خصوصا أن أحده اسم للعمال، يعني ليس لقبا، السابوري لقب يعني حرفة، بياع السابوري حرفة، كان حرفة له. وكذلك الثقفي ليس لقبا وإنما ولاؤه وعشيرته، فلان ثقفي. الصيقل لا يدل على أنه مقصود شغله، أيضا كان شغله الصيقل هذا أيضا كثيرا. وفي الروايات ليس الوارد فيها إلا عمر بن يزيد كما قلنا، مما يعني أن كلا العنوانين لم يكن من مشتهرات هذا الرجل، عنوان الصيقل أو عنوان بياع السابوري، وإنما ورد في كتب الرجاليين. إذن لكن يبقى نفس احتمال التعدد، قلنا أن نفس احتمال التعدد قد يقال أنه يوجب حينئذ سقوط السند عن الحجية، ولا يفيد أيضا نقل أحد الثلاثة إلا بشكل جزئي بنحو الموجب الجزئية لنفس السند الذي ينقل فيه أحد الثلاثة عن عمر بن يزيد، هناك يمكن توثيقه. لكن حيث أنه في هذه رواية أبي سيار لم ينقل ابن أبي عمير عنه، وإنما الناقل ابن محبوب، إذن فلا يمكن توثيق سند هذه الرواية. والصحيح أن روايات عمر بن يزيد يمكن تصحيحها بأحد طرق ثلاثة، إذا تم أحد هذه الطرق تمت هذه الروايات. الطريق الأول هو إثبات نقل أحد الثلاثة هم عن عمر بن يزيد بياع السابري وهم عن عمر بن يزيد الصيقل، بحيث حتى إذا كانا متعددين محمد بن أبي عمير قد نقل عنهما معا. أما عمر بن يزيد البياع السابري وهذا ثقة ولا يحتاج إلى توثيق، بس مع ذلك نقل عمر بن محمد بن أبي عمير وصفوان عنه في سند الصدوق، السند الذي قرأناه من الصدوق، أحد الأسانيد الثلاثة محمد بن أبي عمير وصفوان معا نقل كتابه، والسند كان صحيح
عنه
مباشرة. السند الذي نقلناه الثاني عن الصدوق هكذا: أبوه عن محمد بن يحيى العطار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن عمر بن يزيد. وأما عمر بن يزيد الصيقل، فعمر بن يزيد الصيقل الذي يذكره النجاشي يذكر له طريقا إليه، وفي الطريق الطريق هذا هكذا يذكر، يقول: عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل أبو موسى مولى بني نهد روى عن أبي عبد الله عليه السلام له كتاب أخبرنا الحسين بن عبيد الله الذي هو ابن الغضائري شيخ النجاشي عن أحمد بن زياد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غالب قال حدثنا علي بن الحسن قال هذا علي بن الحسن على الأكثر هو الطاطري، ويحتمل أن يكون ابن فضال، وكلاهما ثقة في هذه الطبقة وفي هذا السند الذي ينقل عنه ابن غالب. قال حدثنا محمد بن زياد عن عمر بكتابه. محمد بن زياد هو محمد بن أبي عمير، خصوصا في هذه الطبقة، في هذه الطبقة يتعين في محمد بن أبي عمير الذي هو أحد الثلاثة وأوجه الثلاثة وأفضل الثلاثة. محمد بن زياد هنا ينقل عن انقل كتاب الصيقل الذي ينقله النجاشي بهذا السند، والسند كل من فيه معتبر إلا أحمد بن جعفر، يعني كل من فيه من المشاهير المشهور بوثاقتهم إلا أحمد بن جعفر، فإن أحمد هذا الذي هو الذي ينقل عنه ابن الغضائري الحسين بن عبيد الله، هذا هو أحمد بن جعفر، أحمد بن جعفر أو أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان البزوفري شيخ التلعكبري، والذي سمع منه وله منه إجازة، هكذا يقول النجاشي في ترجمة أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري. هذا الرجل ليس في حقه توثيق، هذا أحمد بن جعفر بن سفيان ليس في حقه توثيق، لكن له هذه الخصوصيات: أولا كان من مشايخ الإجازة، ثانيا شيخ العكبري، وكان مشهورا بين هذه الطبقة من الرجال، ثالثا شيخ المفيد، شيخ الشيخ المفيد، هذا الرجل هم شيخ ابن الغضائري وهم شيخ الشيخ المفيد، كلاهما ينقلان عن هذا الرجل لهما إجازة من هذا الرجل. وقد ادعى بعض علماء الرجال، ادعى المرزا في رجاله قوة احتمال كون هذا الرجل وهو أحمد بن جعفر وأحمد بن محمد بن جعفر الصولي الموثق المشهور بوثاقته، لأنهما معا يكنيان بأبي علي، وكلاهما أيضا أحمد بن محمد بن جعفر، كما يظهر من مراجعة ترجمة الشيخ لأبي علي الأشعري أحمد بن إدريس، هناك يقول أحمد بن محمد بن جعفر بن سفيان البزوفري، لكن عادة يسند إلى أحمد بن جعفر، وكلاهما من مشايخ الشيخ المفيد وابن الغضائري. بهذه القرائن المرزا وحد بين الرجلين، وذاك قد شوهد بوثاقته ومعروف بوثاقته من قبل الرجالين، الشيخ وثقه، النجاشي وثقه، إذا قلنا بالوحدة التي يقول بها المرزا فهذا ابن أحمد بن جعفر لم يكون هو الصولي، أبو علي الصولي الموثق في السند تام. وإذا لم نقل بمقالة المرزا احتملنا التعدد بين الرجلين، فكونه وقبلنا أن أصحاب من يقعون في أسانيد الإجازات خصوصا في مثل طبقة مشايخ الشيخ المفيد ومشايخ ابن الغضائري وهؤلاء مثل هؤلاء عادة لا يكونوا ثقات، لا يكونوا كذابين وضاعين إن لم يكونوا على منازل ومقامات عالية جدا من التوثيق والوثاقة والضبط وغير ذلك، فلا أقل أنه فيهم أقل درجات الوثاقة التي هي موضوع الحجية بحسب الحقيقة. فيكون نقل ابن أبي عمير لكتاب عمر بن يزيد الصيقال عن الصيقال ثابتا لا محالة لهذا الطريق الذي يذكره النجاشي. إذن فيثبت وثاقة كلا العنوانين حتى إذا كان كل منهما يشير إلى معنون غير الآخر بقاعدة نقل أحد الثلاثة عن الثاني والأول ثقة مضافا إلى نقل أحد الثلاثة عنه أيضا. إذن فينتهي الإشكال موضوعا، يكون كل روايات عمر بن يزيد الواردة في الفق سواء أريد به عمر بن يزيد الصيقل أو أريد به عمر بن يزيد البياع السابري كلها تكون من ناحية عمر بن يزيد موثقة. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني أن يقال بأن عمر بن يزيد إذا لم نقبل مثلا كبرا مجد محمد المعروف صاحب كتاب الرجال لو لم نقبل كبرى توثيق من نقل عنه أحد الثلاثة، أو لم نقبل مثلا صحة سند، شككنا في إثبات وثاقة أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري فلا يثبت مثلا نقل محمد بن أبي عمير محمد بن زياد عن الصيقال كتاب الصيقال. مع ذلك يمكن أن يقال بطريق ثاني أنه عنوان عمر بن يزيد عندما يرد في الروايات ينصرف هذا العنوان إلى خصوص عمر بن يزيد بياع السابوري الثقة لا الصيقل، على فرض التعدد ينصرف العنوان عنوان عمر بن يزيد الذي يرد في الروايات عادة هم أو دائما لعله يرد في الروايات بلا لقب بعنوان عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام، ينصرف إلى الموثق بين الرجاليين وهو بياع السابري. ونكتة هذا الانصراف عدة أمور يمكن أن تكون. الأمر الأول هو أن هذا هو المشهور بين الرجاليين، فإننا عندما نلاحظ عنوان عمر بن يزيد نجد أنه يشتهر عند الرجاليين في الأول، لأن الأول كان من المعروفين ومن المعروف فضلهم. تقدم أن الإمام الصادق قال في حقه ما قال: أنت منا ومن أنفسنا، منا أهل البيت. وكان يفد على الإمام الصادق في كل سنة، عن الإمام في كل سنة، كان معروفا واضحا بين الرجاليين. وهؤلاء الرجاليون هم نقلة الكتب ونقلة الأحاديث أيضا ومشايخه الإجازات. فحينئذ عندما يكون المعروف عندهم والمشهور عندهم عمر بن يزيد البياع السابري، بينما الصيقل ليس له ذكر بذاك الشيء. أما البرقي والكشي فلم يذكر أصلا هذا العنوان، وإنما جاء في كلام النجاشي هذا العنوان، وجاء في كلام شيخ الطوسي هم بشكل مقترب جدا في أحد كتابه، أما في الكتاب الآخر أصلا لم يذكره في الفهرست، وإنما ذكر عنوانا واحدا. إذن فيكون ذكر العنوان الذي هو بياع السابري. إذن يكون حينئذ بحسب الحقيقة يكون المعروف بين علماء الرجال وعلماء الإجازات المعروف عمر بن يزيد الثقة الموثق. فعندما يأتي هذا العنوان في الكتب الأحد في الروايات والكتب التي ينقلها نفس هؤلاء الرجاليين بطرقهم وإجازاتهم سوف ينصرف اللفظ لا محالة، إذا لم يكن قرين على لقب الصيقل يعني في نفس السند يكون حينئذ عمر بن يزيد بلا لقب، منصرفا إلى المشهور إلى الموثق إلى المعروف كونه من كبار الأصحاب الذين كان يفد على الأئمة في كل عام. إذن فهذه نكتة تقتضي الانصراف، وهذه نكتة عامة تقتضي انصراف تمام الروايات التي فيها عمر بن يزيد، سواء في الكافي في التهذيبين في الفقيه. النكتة الثانية عنوان الصيقل، عنوان الصيقل إذا كان نفسه متحد، وإذا كان متعدد مع ذلك، لأنه عنوان الصيقل لم يرد في الروايات ولا بياع السابوري، فقط الذي جاء عمر بن يزيد. في كتب الرجال عندما نجد هؤلاء النقل للأحاديث المشهور عندهم العنوان الأول، والذي يعرفون خصوصيات عنه يذكرون خصوصيات له، إذن فهذا الذي ينقلونه في كتب أحاديثهم أيضا يكون المقصود من هو ذاك، يعني ينصرف إلى إرادة هذا المعنى، خصوصا فيما ينقله الشيخ في كتبه. قد يكون ما ينقله الكافي وما ينقله الفقيه مثلا يقال خب هؤلاء ليسوا من علماء الرجال، لا الكليني كان من علماء الرجال ولا الصدوق من علماء الرجال بالمعنى الأخص، ليس له كتاب رجالي في حق عمر بن يزيد، لكي نرى أنه عندما يذكر عنوان الشيخ الطوسي الذي هو ما يأتي في التهذيب، وأكثر إن لم يكن كل روايات عمر بن يزيد الموجودة في الكافي والفقيه موجودة أيضا في التهذيبين، لا يبقى مورد افتراق بحسب الحقيقة، مثل الشيخ الطوسي الذي هو رجالي أيضا ومحدث وفقيه وينقل هذه الروايات ويذكر في رجاله هذا العنوان المشهور، يذكره 3 مرات ويترجمه ولينقل الخصوصيات عن هذا، بحسب الحقيقة الانصراف في مثل كلام الشيخ احتماله أقوى بكثير من، يعني هذا الانصراف مقبول لا يمكن الدغدغة والمناقشة فيه، باعتبار أن الذي يراجع كلام الشيخ يجد أن الشيخ عنوان عمر بن يزيد كان يفهم منه بحسب ما يذكره في كتب رجاله وفهرسته، يفهم منه أنه ينصرف عنده هذا العنوان إلى بياع السابوري لا إلى العنوان الآخر الذي لم يذكره أصلا في كتاب فهرسته. إذن مضافا إلى أن الانصراف في ذهن الرجاليين بنفسه معلول للانصراف في ذهن أصحاب الكتب وأصحاب الروايات، هذا الانصراف لم يحصل جزافا، هذا الانصراف في ذهن الرجاليين معلول بحسب الحقيقة وكاشف عن وجود هذا الانصراف لدى أصحاب الكتب والأحاديث والمحدثين أيضا الذين ينقلون هذه الروايات، فيكون كاشفا بحسب الحقيقة عن الانصراف حتى في مثل كلام الصدوق، كتاب الصدوق وكتاب الكافي. إذن فالإنصاف أن الإنصراف لا ينبغي التشكيك فيه، أن هذا العنوان عنوان عمر بن يزيد ينصرف إلى المشهور الموثق المعروف بين الرجالين وهو بياع السابوري. الأمر الثاني الذي أيضا يمكن أن يؤدي هذا الشيء، لو شكك في هذا الإنصراف نقول ما ينقله الشيخ الطوسي قدس سره في التهذيبين من الروايات عن كتاب عمر بن يزيد، يعني يبدأ السند بعمر بن يزيد الذي يعني أنه يأخذه عن كتابه، كل ما ينقله الشيخ في التهذيبين عن كتاب عمر بن يزيد يكون بحسب الحقيقة مراده منه بياع السابوري الثقة. لماذا؟ لأنه في فهرسته يذكر الكتاب أنه يذكر عنوانا واحدا وهو عمر بن يزيد، ويقول له كتاب أخبرنا به الشيخ المفيد، كما قرأنا السند في اليوم الليلة السابقة، الشيخ المفيد عن الشيخ الصدوق عن أبيه، ثم ذكر أحد الطرق 3 للصدوق إلى عمر بن يزيد، وذاك الطريق كان طريقا إلى عمر بن يزيد بياع السابوري، لأنه فيه بحسب الحقيقة ابن عمر بن يزيد وهو أو ابن عمر بن يزيد محمد بن عمر بن يزيد عن أخيه الحسين بن عمر بن يزيد كما قرأنا، والحسين بن عمر بن يزيد هو ابن عمر بن يزيد بياع السابوري يقينا، لأنه ذكر في كتب الرجال أن هذا حسين بن عمر بن يزيد هو ابن عمر بن يزيد بياع السابوري، وكذلك ابنه يعني حفيد عمر بن يزيد أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد أيضا يذكر هناك بأنه هذا حفيد ذاك الرجل. إذن فيفهم من هذا السند أن ما ينقله الشيخ الطوسي عن كتاب عمر بن يزيد في التهذيبين يتعين أن يكون هذا عمر بن يزيد هو بياع السابوري، لأنه ينقله عن ابنه الذي يقول عن أبيه، وهذا الابن هو ابن بياع السابوري لا ابن الصيقل. إذن فالكتاب الذي يشهد في الفهرست أنه وصل إليه بهذا الطريق وينقل رواياته في التهذيبين هو كتاب هذا الرجل لا محالة، فيكون من هذه الناحية موثقا يعني هو الرجل الموثق. وكذلك نفس ما جاء في رجال الشيخ لا في فهرسته من ذكر عمر بن يزيد بياع السابوري أن له كتاب عن أبي عبد الله عليه السلام، بينما عمر بن يزيد الصيقل لم يذكر أصلا في رجال الشيخ الطوسي أن له كتاب، أيضا قرين على أن ما يذكره في الفهرست ويقول له كتاب ويوثقه ويذكر طريقه إلى كتابه أيضا هو بياع السابوري الذي يذكر في الرجال أن له كتاب في رجاله أن له كتاب وهو بياع السابوري. هذه القرينة الثانية على أن من ينقل عن كتابه الشيخ الطوسي ينقل عن كتابه هو بياع السابوري لديه. فكل بهاتين القرينتين كل رواية يذكرها الشيخ في التهذيبين عن عمر بن يزيد عن كتاب عمر بن يزيد نقطع بأن هذا الذي ينقل عن إنما هو كتاب بياع السابوري الموثق الثقة. نعم هذا الأمر قد لا يكفي لإثبات توثيق عمر بن يزيد عندما يقع لا ينقل الشيخ عن كتابه وإنما ينقل رواية عنه وهو في طريقه، فإن الروايات التي تقع فيها يقع فيها عنوان عمر بن يزيد ليست كلها عن كتاب عمر بن يزيد، ليس كل ما ينقله الشيخ الطوسي في التهذيبين أو ينقله سائر مد أصحاب الحديث في كتبهم في أصولهم الحديثية عن كتاب عمر بن يزيد، ربما يكون عن كتاب رجل آخر لكن يقع في السند عمر بن يزيد، حينذن هناك مثل ذاك السند عمر بن يزيد لا يمكن توثيقه، لا يمكن الجزم بأنه هو بياع السابوري حتى لو كان في التهذيبين. إذا لم يكن الشيخ ينقل الرواية عن كتابه بحيث يسند السند يبدأ السند بعمر بن يزيد، هذا معنى أنه ينقله عن كتابه. ما يقع في السند من دون أن يكون السند سند الشيخ مبدوا به في التهذيبين لا يمكن إثبات الجزم بأنه هو هذا بياع السابوري، إلا بضم الانصراف الذي ذكرناه فيما سبق أنه لو كان هذا شخصا آخر غير هذا الشخص الذي يبدأ به الشيخ في كتابه في تهذيبيه به في بعض الأوقات الأحاديث التي ينقل عنها، لو كان هذا شخصا آخر في نظره على الأقل كان ينبغي أن يذكره بل يبين في فهرسته أن هناك عنوان آخر وهو الصيقل وهو أيضا له كتاب وقد ننقل عنه بعض الروايات بينما لم يذكر، إلا أن نرجع إلى ما يكون بحسب الحقيقة رجوعا إلى الانصراف السابق المذكور يعني النكتة السابقة للانصراف، فحينئذ قد يعمم إلى كل الروايات التي تقع في سندها في التهذيبين عمر بن يزيد سواء كان مبدوا به يعني مأخوذا عن كتابه من قبل الشيخ الطوسي أو كان في السند عمر بن يزيد. هذا أيضا أمر يوجب مثلا الانصراف انصراف عنوان عمر بن يزيد في روايات التهذيبين إلى بياع السابوري الثقة. وأيضا من موجبات الانصراف ما نجده في كتاب الفقيه من أنه يذكر عمر بن يزيد يقول ما نقلته عن عمر بن يزيد كل ما رويته عن عمر بن يزيد فقد أخبرني به، ثم يذكر الطرق الثلاثة التي ذكرناها. طب لو فرض أن هناك عمر بن يزيد آخر لا ينصرف إليه لو كان اللفظ مجملا غير منصرف إلى بياع السابوري، وإنما يحتمل انطباقه على عنوان آخر كان ينبغي مثل الشيخ الصدوق الذي يذكر هذا السند يشير إلى أن هذا إنما هو بياع السابوري للآخر. طبعا نعلم أنه هذا الذي ينقل عنه الشيخ الصدوق بياع السابوري يقينا، لأنه أحد الطرق الثلاثة يكون الواقع فيه حسين بن عمر بن يزيد الذي هو ابن عمر بن يزيد بياع السابوري على ما ظهر من القرائن الأخرى. فلو لم يكن لفظ عمر بن يزيد منصرفا إلى شخص معين وهو هذا الموثق الذي والذي ابنه حسين بن عمر بن يزيد، كان ينبغي أن يبين ويشير إلى أن هناك ابن عمر بن يزيد آخر، أو ما أرويه عن عمر بن يزيد بياع السابوري إنما أنقله بأحد الطرق الثلاثة، بينما يطلق هذا بنفسه أيضا قرينة أن العنوان المطلق بلا قيد منصرف إلى هذا الرجل. حتى عند مثل الشيخ الصدوق كان الانصراف في كتب الأحاديث لم يكن بحاجة إلى أن ينصب قرينة على أن عمر بن يزيد هذا بياع السابوري للآخر، فإما هما واحد أو حتى إذا كان اثنين لا واحد، فعنوان عمر بن يزيد في الروايات منصرف إلى الأول، إلى من هو أبو الحسين بن عمر بن يزيد الذي هو بياع السابوري يقينا. بمجموع هذه القرائن الثلاثة يمكن دعوى الجزم بالانصراف، بانصراف عنوان عمر بن يزيد في الروايات إلى بياع السابوري الثقة، حتى لو فرض التعدد ووجود معنونين لهذين العنوانين. هذا الطريق الثاني الذي هو أيضا طريق صحيح بحسب الحقيقة. الطريق الثالث إثبات وحدة العنوانين، وحدة معنون العنوانين، أن نجمع قرائن على أنه أساسا فرضية التعدد خلاف الواقع. الطريق الأول والثاني لم يكن يفترض الوحدة في المعنون، كان يتمان حتى على فرض التعدد وبقاء احتمال التعدد، أما في هذا الطريق نريد أن نثبت الوحدة. لماذا شعروا؟ لا، الأمور الثلاثة السابقة كلها تحت عنوان واحد، كان طريق وهو دعوة الانصراف. القرائن الثلاثة التي ذكرناها كلها تثبت عنوانا جامعا وهو طريقا واحدا، جامعها أن عنوان عمر بن يزيد منصرف في الروايات إلى بياع السابوري حتى لو كان غيره أيضا موجودا باسم عمر بن يزيد. في الطريق الأول أيضا كنا نقول عنوانان ومعنونان، لكن كلاهما ثقة بنقل أحد الثلاثة عنهما معا. في الطريق الثاني نقول بالانصراف إلى الثقة وهو بياع السابوري. في الطريق الثالث نثبت الوحدة، هذا يختلف سنخا عن الطريقين الأول والثاني. ظهر الوقت أيضا انتهى، يأتي إن شاء الله. عمر بن يزيد ومسمع اللذان لا بد من إثبات وثاقتهما. قلنا في عمر بن يزيد أنه مردد، يقال بأنه مردد بين رجلين، بين عمر بن يزيد بياع السابوري الثقة الموثق في كلمات الرجاليين، وعمر بن يزيد ابن ذبيان الصيقل الذي يذكره النجاشي في رجاله، والشيخ أيضا في رجاله بلا توثيق. من هنا يرد دائما في روايات عمر بن يزيد في الفقه، وهي روايات كثيرة عديدة، يرد فيها احتمال التعدد الذي استند إلى ذلك جملة من الأعلام لإسقاط هذه الروايات عن الحجية. قلنا أن هناك ثلاثة طرق لإثبات صحة ووثاقة عمر بن يزيد الواقع في هذه الروايات. تقدم طريقان بالأمس وبقي الطريق الثالث. الثالث هو إثبات وحدة العنوانين في معنون واحد، وأن عمر بن يزيد بياع السابوري هو عمر بن يزيد الصيقل، وذلك بمجموع قرائن وأمور. الأم بمجموعها تفيد الإطمئنان أو الجزم بأن هذا عمر بن يزيد بياع السابوري هو عمر بن يزيد الصيقل. الأمر الأول من هذه الأمور هو بعد واستبعاد وجود رجلين في طبقة واحدة باسم واحد واسم أب واحد، ويختصان أيضا بأبي عبد الله، ولهما معا كتابا يرويه كتابا عنه، يروي هذا الكتاب في الرجلين معا ابن أبي عمير. اجتماع هذه الخصوصيات كلها في رجلين بنفسه بحساب الاحتمالات من المستبعد جدا أن يكون الرجلان باسم واحد واسم أب واحد وفي طبقة واحدة من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وكل منهما له كتاب، وكلا الكتابين عن كلا الرجلين ينقله شخص واحد وهو محمد بن أبي عمير، بل أشخاص أخرى أيضا يتفقون في الطرق التي يذكرها الصدوق في الطرق التي يذكرها النجاشي للرجلين. ابن أبي عمير موجود في طريق الصدوق لكتاب بياع السابوري عمر بن يزيد بياع السابوري، وهو موجود في طريق النجاشي إلى الصيقل. علي بن الحسن موجود، الذي هو قلنا من المظنون أنه علي بن الحسن الطاطري أو ابن فضال، أيضا موجود في كلا سندي الشيخ النجاشي إلى الرجلين، إلى كتابي الرجلين. افتراض أن هذه التشابهات والتقارنات كلها وقعت في رجلين متعددين، هذا الافتراض بعيد جدا بحساب الاحتمالات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشيخ في الفهرست اقتصر على ذكر شخص واحد من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، عمر بن يزيد، له كتاب ثقة ذكر عنوانا واحدا. لو كان هناك شخص آخر له كتاب أيضا وهو الصيقل عن الإمام الصادق، كان ينبغي أن يذكر الشخص الآخر. وقد علق العلامة قدس سره على الفهرست في مقام تعريف هذا الرجل الذي يقول الشيخ الطوسي أنه له كتاب، قال هذا هو عمر بن يزيد الصيقل، هكذا ذكره، عبر عنه بالصيقل، مما يعني أنه في ذهن العلامة أيضا كان الصيقل عبارة عن نفس بياع السابوري. وقد ذكرنا فيما سبق أن ما يذكره الشيخ في رجاله أن له كتاب إنما هو بياع السابوري. إذن فالشيخ الذي ألف الفهرست لأصحاب الكتب، فإن فهرست الشيخ الطوسي مؤلف لأصحاب الكتب بالخصوص من أصحاب الأئمة، ليس فيه إلا عمر بن يزيد واحد له كتاب، لا عمر بن يزيدين، لا عمراء بن يزيد. هذا أيضا قرينة على أنه يكون هناك شخص واحد في الواقع له كتاب، لا شخصان له الكتاب، له كتاب. وأيضا الصدوق قدس سره مشيخ عندما يذكر رواياته وطرقه، يذكر طرقه إلى روايات عمر بن يزيد وكتاب، أيضا يذكر شخصا واحدا بعنوان عمر بن يزيد، لا يقول أن هناك شخص آخر أيضا وهذا هو مثلا بياع السابوري أو أنه الصيقل. هذا أيضا دليل على أنه لو كان هناك كتاب شخصان ومعنونان لكل واحد منهم الكتاب كما يقول الشيخ النجاشي، إذن كان ينبغي أن يشير هؤلاء الأعلام إلى أن هذا هو أحد الشخصين وهو مثلا بياع السابوري أو الآخر. الأمر الثالث أن النجاشي نفسه، أن النجاشي نفسه في ترجمة حفيد هذا الرجل تحت عنوان أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل، هذا العنوان موجود أيضا في رجال النجاشي، يقول أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر كوفي ثقة وجده عمر بن يزيد بياع السابري روى عن أبي عبد الله. يقول أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقن، يذكر الصيقن ويوثق أحمد بن الحسين الحفيد. يقول أبو جعفر كنيته وهو كوفي وهو ثقة. هذا أحمد بن الحسين هو حفيد بياع السابري يقينا، لما قلنا فيما سبق من أن حسين بن عمر بن يزيد هو حسين بن عمر بن يزيد بياع السابري في كلام الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق. ونفس النجاشي أيضا في هذا الموضوع يقول أن جده عمر بن يزيد بياع السابري، يقول جده عمر بن يزيد بياع السابري، يشهد بأن هذا أحمد حفيد بياع السابري. وهنا يعنونه بعنوان أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل، مما يعني أن هذا الجد الذي هو الصيقل هو بياع السابري، فيكون قرين على وحدة عمر بن يزيد الصيقل مع عمر بن يزيد بياع السابري بكلام صريح من النجاشي. المحققون الرجاليون عندما وصلوا إلى هذه القرينة حاولوا أن يناقشوا فيها بمناقشتين، إحداهما قالوا لعل المقصود من قوله قول النجاشي وجده عمر بن يزيد بياع السابري الجد الأمي له، فقد يكون هذا أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل جده الأبي هو عمر بن يزيد الصيقل، جده الأمي عمر بن يزيد بياع السابري. هذا بنفسه أيضا من الاحتمالات النادرة أن يكون إنسان له جدان الأبي والأمي باسم واحد واسم أب واحد. وبهذا الاحتمال فحينئذ يبقى احتمال التعدد على حاله، لأن هذا الاحتمال هذه المناقشة واضحة الضعف، فإنه مضافا إلى أن هذا في نفسه مستبعد بحساب الاحتمالات، وليس كل احتمال عقلي ينبغي أن يطرح في كل كلام، وإلا احتمالات العقلية كثيرة إلا أنها أكثرها وكلها مما يطمئن بعدمها. وكذلك هذا الاحتمال أن يكون أحمد بن الحسين ابن عمر بن يزيد جده الأمي بياع السابري، جده الأبي هو الصيقل بهذا الترتيب، مضافا إلى ما تقدم من أن حسين بن عمر إنما كان ابن عمر بن يزيد بياع السابري الذي ينقل كتاب أبي، وأحمد هذا ابن ذاك الحسين، افتراض أنه يكون جده الأمي عمر بن يزيد، جده الأبي عمر بن يزيد، أبوه أيضا اتفاقا يكون اسمه الحسين بن عمر يزيد كاسم ابن عمر بن يزيد الذي هو جده الأمي. هذا الافتراض أيضا يضعف من صحة هذا الاحتمال، بحيث يكون جده الأمي وجده الأبي باسم واحد، أبو جده الأمي وأبو جده الأبي باسم واحد، ابن جده الأمي وأبوه الذي ابن جده الأبي أيضا باسم واحد. هذه الافتراضات كلها وهذه الاحتمالات اتفاقا وصدفة وقعت في شخصين بهذا الترتيب، هذا كيف يمكن افتراضه بحسب الحقيقة؟ إذن مضافا إلى أن هذا في نفسه مستبعد جدا يطمئن بعدمه، عبارة الجد لا يطلق فيها، يعني ظاهر كلام النجاشي عندما يقول وجده عمر بن يزيد بياع السابري ظاهر وجده الجد الأبي، فإن الإنسان لا يسند إلى جده الأمي. حمل كلام النجاشي حمل جده في كلام النجاشي على إرادة الجد الأمي هذا بنفسه أيضا خلاف الظاهر، فإن الجد عندما يطلق بلا قرينة ينصرف ويراد به إلى الجد الأبي بحسبه. نوقش بمناقشة ثانية في هذه القرينة في كلام النجاشي أنه جده عمر بن يزيد جده الأبي، لكن الصيقل هنا ليس لقبا لعمر بن يزيد، الصيقل لقب لنفس أحمد، أحمد بن الحسين كان يلقب بالصيقل، فالعبارة هكذا أحمد بن الحسين الصيقل، هذا أحمد الصيقل ابن حسين بن عمر بن يزيد أبو جعفر كوفي ثقة، جده عمر بن يزيد بياع السابري، جده الأبي وهو المذكور هنا في نفس السند وهو عمر بن يزيد أبو الحسين.
إذن فعمر بن يزيد يراد به البياع السابري، والصيقل وصف لأحمد، أحمد كان يتصف بالصيقل ويلقب بالصيقل، وحينئذ لا دلالة في هذا الكلام على أن عمر بن يزيد الصيقل هو عمر بن يزيد السابري، لا ربط له حينئذ بعمر بن يزيد الصيقل. يوجد أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد وأحمد هو الصيقل، هذا لقب لأحمد، ويوجد عمر بن يزيد الصيقل الذي أيضا لقبه صيقل، ولا تكون في هذه العبارة من النجاشي دلالة على أن الصيقل كان لقبا لعمر بن يزيد، فاستفادة الوحدة متوقفة على أن يكون الصيقل لقبا في كلام النجاشي للجد لا للحفيد، ومن المحتمل على الأقل أنه لقب للحفيد، فالحفيد كان يلقب بالصيقل، إذن جده عمر بن يزيد المذكور هنا هو نفس البياع السابري، يبقى ذاك عمر بن يزيد الصيقل ابن لبيان الصيقل يبقى أجنبيا عن هذا عمر بن يزيد، أجنبيا عن كونه جدا أيضا لأحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد. هذا أيضا مناقشة ثانية ذكرت هنا، هذه المناقشة أيضا بل ما يخالف يذكره هناك لعمر بن يزيد وهنا يذكره لأحمد بن الحسين، أحمد بن الحسين أيضا يسمى بالصيقل. هذه المناقشة التي هي أوجه من المناقشة الأولى أيضا يمكن دفعها باستظهار أن الصيقل يكون وصفا لقبا لعمر بن يزيد الصيقل لا لأحمد، وذلك باعتبار أنه بهذه القرينة أو هذا الاستظهار أنه لو كان الصيقل لقبا لأحمد لا لعمر بن يزيد كان يملأ اللقب، يقول هكذا: أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد أبو جعفر الصيقل كوفي ثقة، حتى يندفع هذا اللبس والاشتباه على الأقل، فإنه لو كان الصيقل لقبا لأحمد بن يزيد مع وجود عمر بن يزيد الصيقل الذي يذكره هو أيضا في مكان آخر، مع وجود عمر بن يزيد الصيقل الذي يذكره في ذلك المكان، لو كان الصيقل لقبا لأحمد لا لعمر بن يزيد كان يأتي هذا الالتباس إلى الدين، كما أنه عادة أيضا الألقاب تذكر بعد الكنى، يذكر الكنية ثم يذكر اللقب، فكان حينئذ ينبغي أن يذكره هكذا: أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد أبو جعفر، أبو جعفر الصيقل كوفي ثقة، جده عمر بن يزيد بياع السابري، بينما قدم الصيقل قال: أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل أبو جعفر، ظاهر الكلام أنه من أبي جعفر بدأ يبين خصوصيات أحمد لا قبل أبو جعفر، فالصيقل يكون ظاهر عبارة النجاشي كما استفاده صاحب القرينة لها استفادة هذه، كما استفاده جملة من الرجاليين، الصيقل هنا لقب لعمر بن يزيد، إذن تكون الرواية يكون الكلام للكلام النجاشي ظاهرا في أن أحمد بن الحسين الذي هو حفيد البياع السابري أيضا حفيد عمر بن يزيد الصيقل، إذن فعمر بن يزيد الصيقل وعمر بن يزيد بياع السابري رجل واحد، قادرًا كان له لقبان وكان مشتهرا ببياع السابري. هذا القرينة الثالثة مع المناقشات فيها، أو الأمر الثالث، القرينة الثالثة على التوحيد في الطريق الثالث. القرينة الرابعة على الوحدة هو أنه لو كان هناك رجلان بعنوان عمر بن يزيد لانعكس ذلك على الأقل في الأحاديث والروايات. نحن نجد أن كل الروايات التي جاءت في الفقه عن عمر بن يزيد كلها وردت بعنوان عمر بن يزيد مطلقا بلا أي قيد، لا بياع السابري ولا الصيقل. قل لو كان هناك رجلان كما يقول النجاشي، لو كان هنالك رجلان بحسب الحقيقة وكل من الرجلين له كتاب، أحدهما مثلا مشهور والآخر غير مشهور، وهذا الثاني الذي له كتاب وللنجاشي طريق إلى كتابه وهو غير ذاك الأول المشهور في مورد واحد على الأقل لابد ينقل عنه رواية من الروايات عن كتابه أو هو يقع في سند تلك الرواية. ولكونه غير ذاك يبين أن هذا الصيقل ولو بذكر اللقب يقال عن عمر بن يزيد الصيقل مثلا. فبعض الأوقات يقال صيقل وبعض الأوقات يقال بياع السابوري لإبراز أن هذا غير ذاك لأنهما رجلان لكل منهما كتاب مستقل. بينما لا نجد أصلا عينا ولا أثر لرائحة التعدد في الروايات وإنما يذكر عمر بن يزيد وكأنه رجل واحد كأي عنوان ليس له إلا معنون واحد يذكر في الروايات. وهذا بنفسه أيضا يشكل قرينة قوية جدا لنفي التعدد وأنه هناك ليس هناك عنوانات. والقرائن التي تقدمت لإثبات التعدد في الواقع تلك القرائن أيضا تقدم أنه لا تفيد الإطمئنان لا تفيد الظن فضلا عن الإطمئنان. بل رأينا أن التعدد ليس في كلمات الرجالين أيضا توهم التعدد إلا من النجاشي ورجال الشيخ الذي هو متأخر عن النجاشي ولعله متأثر بالنجاشي في ذكر عنوانين في الرجال فقط لا في الفهرست. الفهرست اقتصر على عنوان واحد بس في الرجال ذكر ثلاثة عناوين اثنان منهما كما رأينا لبياع السابري وواحدة منها بعنوان واحدة منها بعنوان عمر بن يزيد الصيقل الذي من المضمون أنه تأثر برجال النجاشي فنقله في رجاله. وقبل النجاشي من في كتب الرجاليين كالكشي والبرقي والآخرين والصدوق في المشيخة لا يوجد إلا ذكر عمر بن يزيد واحد لا يوجد رائحة التعدد في كتابهم. من المضمون أن هذا التعدد في العنوان الذي وجد لدى النجاشي مبدأه النجاشي ومنشأه ذلك الوهم الذي تقدم حيث أنه تصور أن الحسين تصور أن الحسين بن عمر محمد بن عمر بن يزيد عمر بن محمد بن يزيد فهذا عنوان جعله عنوانا مستقلا في قبال عنوان عمر بن يزيد الصيقل. هذا الوهم هو الذي في الواقع أوجب التعدد وبعد ذلك الشيخ في رجاله من تأثر بذلك وإلا لا تعدد بحسب الحقيقة للعنوانين. العنوانان مما يطمئن بمجموعة هذه القرائن الأربعة أنهما عنوانان لمعنون واحد ولشخص واحد. هذا الشخص الواحد كان معروفا في عمر بن يزيد بلا قيد بلا إطلاق لكن كان أيضا معروفا لأنه بياع السابوري ولعله أيضا كان لقبه الصيقل وشغله بزاز بياع السابوري الذي كان نوعا من الثياب الرقيقة التي كانت تباع. فبهذا الطريق الثالث أيضا نثبت صحة كل الروايات التي تقع فيها عمر بن يزيد لأن عمر بن يزيد شخص واحد وليس شخصين. هذا كله في الرجل الأول في السند. الرجل الثاني في السند مسمع بن عبد الملك. مسمع ابن عبد الملك أيضا يمكن إثبات وثاقته بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول ما ذكره الكشي قال محمد بن مسعود قال محمد بن مسعود سألت أبا الحسن بن فضال عن مسمع كردين أبي سيار فقال هو ابن مالك من أهل البصرة وكان ثقة روى عن أبي عبد الله وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمن الأصم قال لي أبو عبد الله يا مسمع أنت من أهل العراق أما تأتي قبر الحسين كان بصريا في البصرة شيخ البصريين من عشيرته على ما سمعت قلت لا أما تأتي قبر الحسين عليه السلام قلت لا أنا رجل مشهور عند أهل البصرة وعندنا من يتبع هوى هذا الخليفة وعدونا كثير من أهل القبائل من النصاب وغيرهم ولست آمنهم أن يرفعوا حالي عند ولد سليمان الخليفة فيمثلون بي. قال لي أفما تذكر ما صنع به أي بالحسين عليه السلام قلت نعم قال فتجزع قلت إي والله وأستعبر لذلك حتى يرى أهلي أثر ذلك علي فأمتنع من الطعام حتى يتبين ذلك في وجهي. قال رحم الله دمعتك أما إنك من الذين يعدون من أهل الجزع لنا والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون بحزننا ويخافون بخوفنا ويأمنون إذا آمنا أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك وصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة أفضل ولملك الموت ولملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها ثم استعبر واستعبرت معه. هذا ما ينقله الكشي في ترجمة الرجل وفيه توثيق صريح بل فيه هذا المدح الذي ينقله عنه المقام العظيم الذي يشهد له بذلك الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام على تقدير صدور الرواية. ويقول وكان ثقة موجود في كتب الرجال ينقلونه. يقول وكان من أهل البصرة وكان ثقة روى عن أبي عبد الله يشهد بالوثاقة. وهذه شهادة قد يدغدغ في صحة الاستفادة من كتاب الكشي تارتان بأنه ابن داود والعلامة ذكر الرجل ونقل هذه القصة عن الكشي في حقه لكن لم يوثق الرجل لم يقول ثقة. وهذا يدل على أن النسخ الكشي كان فيه اختلاف بحيث نسخة ابن داود ونسخة العلامة لم يكن فيه وكان ثقة وإلا لكان يذكرانه. إذن فيقع تهافت في نسخ الكشي. هذا الكلام غير تام باعتبار أنه لا يستكشف من عدم ذكر ابن داود أو العلامة للتوثيق نفي وجوده في كتاب في نسخة الكشي عندهم. لعله أيضا كان موجودا لكنهم اقتصروا على ذكر هذه القصة التي في نظر التوثيق كان ثقة. الشخص الذي يقول في حقه الإمام أنك كذا وكذا ملك سوف يلقونك أبائي عند موتك يبشرونك بكذا ذكروا الأهم فاكتفوا بذلك. هذا الاحتمال وارد فعدم ذكره ما لا يكون دليلا بحسب الحقيقة على أن النسخة التي كانت عندهم كانت فارغة والنسخة الموجودة من اختيار معرفة الرجال للكشي التي اختاره الشيخ الطوسي النسخ الموجودة بأيدينا كلها في هذه العبارة وكان ثقة وهذه تكون حجة حينئذ. مجرد احتمال أن تكون النسخة الموجودة لدى ابن داود لم تكن واجدة لهذه الكلمة هذا الاحتمال لا يكون صالحا لإسقاط حجية هذه النسخ الموجودة. هذا تشكيك. تشكيك آخر في أصل توثيقات كتاب الكشي مثلا لوقوع الأخطاء فيه. هذا التشكيك أيضا لا وجه له فإنه لا يقدح بحجية التوثيقات ما لم يثبت وقوع خطأ في نفس التوثيق في كتاب الكشي. وإلا مجرد أنه يوجد بعض الأخطاء في توثيقات الكشي هذا لا يكون موجبا لسقوط هذا الكتاب عن الحجية. إذن فالطريق الأول طريق تام وهو إثبات توثيق مسمع بن عبد الملك بما يذكره الكشي صريحا من أنه كان ثقة. الطريق الثاني استفادة التوثيق أو المادح من كلام للنجاشي فإن النجاشي أيضا عنون الرجل وهكذا قال قال مسمع بن عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع بن شيبان بن شهاب إلى أن يوصله إلى بكر بن وائل أبو سيار الملقب كردين. لاحظوا أبو سيار الملقب اللقب يؤخره عن الكنية عادة في مقام النقل. أبو سيار الملقب كردين شيخ بكر بن وائل بالبصرة ووجهها وسيد المسامعة طائفة المسامعة أيضا طائفة بكر بن وائل وكان أوجه من أخيه عامر بن عبد الملك وابنه وله بالوصب البصرة عقب منهم له أولاد وأحفاد منهم. روى عن أبي جعفر عليه السلام رواية يسيرة لكن روى عن أبي عبد الله عليه السلام وأكثر. إذن كان من يكثر الرواية عن الصادق سلام الله عليه وما رواياته عن الباقر عليه السلام قليلة وأكثر. واختص به وقال له أبو عبد الله إني لأعدك لأمر عظيم يا أبا سيار أو يا أبا السيار. وروى عن أبي الحسن موسى له نوادر كثيرة وروى أيام البسوس قصة البسوس إذا رواها. كلام النجاشي ليس فيه توثيق يعني أنه ثقة لكن استفاد جملة من الرجاليين من هذا الكلام أيضا التوثيق باعتبار ولا يبعد صحة هذه الاستفادة باعتبار ما ورد فيه أولان من التعبير بأنه روى عن ثلاثة أئمة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى، وأكثر من روايته عن الصادق سلام الله عليه، واختص به التعبير بأكثر بالإكثار في الرواية والتعبير بالاختصاص به. وقوله هذا هو المهم: إني لأعدك لأمر عظيم، فإن هذا الشيء ينقله النجاشي وكأنه أمر واقع، لا يقول هو هكذا قال، لا ينقله كرواية. لو كان ينقله كرواية عن حينئذٍ لا يثبت توثيقه، إذا كان الشخص الناقل هو موضع البحث عن الوثاقة وعدمها قد لا يثبت ذلك. لكن عندما يرسل هذا وكأنه كان شيئا مسلما لدى الرجاليين، وعنده قال له هكذا، يقول الكلام النجاشي، وقال له عندما يقول روى عن أبي جعفر وأكثر عن أبي عبد الله واختص به، وقال له أبو عبد الله إني لأعدك لأمر عظيم، إذن فكأن هذه المنزلة لهذا الرجل كانت منزلة واضحة متواترة حسية لدى هؤلاء، بحيث كان شيئا مسلما، فيكون مقتضى إصالة الحس في النقل الذي ينقله صاحب النجاشي، ينقله النجاشي أنه هذه المسألة كأنها كانت متواترة واضحة مسلمة في حق الرجل. إذن فتعبيرات النجاشي الإنصاف أنها تدل على عظمة مقام هذا الرجل، وأنه كان من المختصين ومن حواريه الإمام الصادق، والذين كان لهم منزلة كبيرة أرفع من الوثاقة بكثير من مجرد الوثاقة. هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث الذي لو لم يتم الطريقان الأول والثاني، هذا الطريق الثالث بعد لا يمكن المناقشة فيه لو سلمنا كبراه، وهو نقل اثنان من الثلاثة عنه في روايات عديدة وبطرق صحيحة: ابن أبي عمير وصفان، كلاهما ينقلان عن هذا الرجل بطرق صحيحة. فبناء على قبول وثاقة من ينقل عنه أحد الثلاثة يتم وثاقته حينئذ. ابن أبي عمر ينقل عنه عدة روايات في الوسائل في أبواب قواطع الصلاة باب 22، الرواية الأولى ينقلها عنه في أبواب أحكام شهر رمضان باب 18 من أحكام شهر رمضان، الرواية 24 ينقلها عنه. صفوان ينقل عنه بسند صحيح في الباب الخامس من أبواب الركوع الحديث الرابع، وفي الباب 25 من أبواب الصلاة الحديث السابع من أبواب صلاة المسافر، وفي الباب 40 من أبواب ما يكتسب به الحديث الثاني، ولعله غير هذه الموارد أيضا توجد روايات لأحد الثلاثة هذين الاثنين من الثلاثة من هذا الرجل. إذن فيثبت صحة الرواية سندا لوثاقة كل من عمر بن يزيد ومسمع بن عبد الملك. وبهذا يتم البحث في الجهة الأولى، وهو في أنه ما هو حكم ما يستخرجه المسلم من الأراضي المواد أو من الأراضي المفتوحة عنوة. الجهة الثانية من البحث فيما إذا استخرج الكافر المعدن من الأراضي المواد أو الأراضي المفتوحة عنوة. في هذه الجهة هناك توجد أقوال فقهية عديدة. السيد الماتن قدس سره ظاهر كلامه التفصيل بين استخراج الكافر للمعدن من الأراضي الميتة من المواد فتكون له، يكون المعدن له يملكه فيجب عليه خمسه، وبين استخراجه من الأراضي المفتوحة عنوة فحيث فيتوقف، يقول فيه إشكال. عبارة السيد الماتين قدس سره هكذا: إذا كان البريء وإن أخرجه غير المسلم في الأرض المعمورة حين الفتح ففي تملكه إشكاله، وظاهره بل صريحه أنه يفصل
في الاستخراج من الأرض المواد، استخراج الكافر من الأرض المواد، واستخراج الكافر من الأرض المفتوحة عنوة في الحكم الوضعي بالتملك، في أصل التملك كأنه يفصل. فإذا استخرج من الأرض المواد يملك، ولهذا عليه الخمس، وإذا استخرج من الأرض العامرة المفتوحة عنوة التي هي أرض المسلمين يستشكل في أصل التملك، أن هل يملك أو لا يملك، ففيه إشكاله. إذن فيستفاد من ذلك تفصيل بين استخراج الكافر كالذمي مثلا من للمعدن من الأرض الميتة فيملكه، واستخراجه من الأرض العامرة حين الفات من أرض الخراج فلا يملك. هذا قول. يوجد تفصيل آخر منسوب إلى الشيخ الطوسي قدس سره في خلافه، أنه يفصل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، لا يفصل في استخراج الكافر للمعدن بين الأراضي المفتوحة عنوة والأراضي المواد، بل فيهما معا. يقول أنه إذا استخرجه يمنع عن الاستخراج، فكأنه يرى أنه تكليفا لا يجوز له الاستخراج، ولا بد أن يمنع عن الاستخراج الذمي. إذا هكذا عبارته في المسألة 143 من كتاب الخلاف، الذمي إذا عمل في المعدن يمنع عنه فإنه ويؤخذ منه الخمس، فيفصل بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وضعا يملك لو استخرج، لكنه تكليفا يمنع عن ذلك، لا يسمح له ولا يجوز له أن يستخرج. هذا أيضا قول ثاني. قول ثالث يظهر من جملة من المحشين على العروة من أنه لا يملك الكافر ما يستخرجه سواء من الأرض المفتوحة عنوة أو من المواد، خلافا للسيد الماتين أنه لا يوجد تملك للكافر، لا يملك المعدن الذي يستخرجه سواء استخرجه من الأرض المواد أو من الأرض المفتوحة عنوة، إلا إذا أذن له الإمام، وإذا أذن له الإمام ذاك بعد كلام آخر يملكه، وإلا من دون إذن خاص للكافر أو الذمي لا يملك بمجرد الاستخراج لا من الأرض المفتوحة عنوة ولا من الأرض الموجودة. هذا أيضا قول ثالث يظهر من جملة من المحشين على العروة. طبعا يوجد أيضا قول رابع محتمل لعله يظهر من بعض عبائر الجواهر صاحب الجواهر، أنه يملك مطلقا ويجوز أيضا له ذلك مطلقا، أنه تكليفا يكون جائزا ووضعا أيضا يملك الكافر ما يستخرجه كالمسلم، كالمسلم الذي إذا استخرج شيئا من الأرض المواد أو من الأرض المفتوحة عنوة يملك ما يستخرجه، كذلك الكافر لا ليس هناك خصوصية. هذا أيضا قول رابع. خب ما هو مدرك هذه الأقوال؟ يمكن أن يستدل على كل واحدة من هذه الأقوال بدليل وبوجه أو أكثر من وجه. انتهى الوقت؟ يأتي إن شاء الله.